ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق في الآيات القرآنية في سورة الأنعام في توجيهات الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المدعوين، وبيان أن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البلاغ والإنذار والبشارة والتحذير. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أنذر به أي أنذر بالقرآن، لأن الآيات القرآنية مشتملة على آيات الوعد والوعيد، على آيات الترغيب والترهيب. أنذر به الذين يخافون، الذين يخافون الله تعالى، يخشون الله، يخافون أن يحشروا إلى ربهم فيستعدوا للمحشر، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هؤلاء يصغون للنذارة ويستمعون للبشارة. أما من أصيب بالصمم والعمى والبكر فهؤلاء لا يصغون ولا يخافون، لأن أسماعهم غير مستخدمة استخدام صحيح. يرون الآيات والمواعظ والعبر ولا يتعظون، ويسمعون القرآن يتلى عليهم فلا يصغوا. وقلوبهم متحجرة قاسية لا تتأثر بآيات الوعد والوعيد والحوادث والكوارث والنكبات، لكن الذين يخافون ينتبهوا ويتعظوا. فأنذر هؤلاء، هؤلاء يعتقدون أنه ليس لهم ولي ولا شفيع إلا الله، فيفيقوا من غفوتهم ويتنبهوا لأخطائهم ويتوبوا إلى الله ويرجعون إليه. ولهذا قال جل وعلا لعلهم يتقون، والتقوى هي جماع الخير، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. وقال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كفار مكة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع له بلال وصهيب وعمار ونحوهم من المماليك والفقراء، فقالوا لأبي طالب لو أن ابن أخيك يبعد عنه هؤلاء الناس المماليك والفقراء، لأن لو أردنا أن نجلس معه ونستمع لكلامه ما نقبل أن نجلس مع هؤلاء، فنحن كبار القوم وأسيادهم وأشياخهم، ليس من اللائق بنا أن نجلس مع هؤلاء. فمره يطرد هؤلاء ويبعدهم عنه حتى إننا نجلس معه، أما أن نجلس معه وهؤلاء حضور فلا. فكلم أبا طالب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان عنده بعض الصحابة، فقالوا لعلك تجرب هل هؤلاء صادقون أم لا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الجلوس مع هؤلاء الفقراء والمماليك، فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء الذين يدعون ربهم استجابوا لدعوتك وآمنوا بك وصدقوك، هؤلاء يريدون ما عند الله، هؤلاء يدعون الله تعالى يعبدونه ينقادون للأوامر والنواهي يريدون الثواب من الله، لا يريدونه منك وإنما يريدونه من الله، يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، لست أنت الذي تحاسبه وليس حسابك عندهم ولا حسابهم عندك، فالكل حسابه عند الله، وحينئذ فليس من حقك أن تطرد هؤلاء الفقراء والمماليك. فالذي يريد أن يتعبد لله ويريد الحق يقبله ويصغي إليه من دون تكبر، أما المتكبر والمغرور والمتعجرف
هذا لم يقبل الحق، لأن غروره وكبرياءه تمنعه عن سماع الحق وقبوله، كما جاء قوله تعالى سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهنا يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لو طردتهم فأنت ظالم، فلا تطردهم لتبقى لست من الظالمين، فإن طردهم ظلم لأنهم أطاعوا وانقادوا وأسلموا واستسلموا، فهؤلاء لا يبعدون وإنما هم خير الجلساء. ولهذا لما أن وفدا من مكة من قريش أو أبو سفيان قابل ملك الروم وأخبره عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتباعه؟ أهم الأغنياء أم الفقراء؟ قال: أتباعه هم الفقراء وأراذل الناس باصطلاحه، يعني ليسوا الأثرياء ولا الوجهاء ولا أصحاب السلطة. فقال: هذه حال نبي، أي أن من كانت طبيعة من يتعلق به ويتبعه هم الفقراء فإن هذا من شأن الأنبياء، لأنهم ليسوا طلاب شرف ولا طلاب جاه ولا طلاب مال ولا طلاب منصب دنيوي. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه حب المساكين، فحب المساكين من الصفات المحمودة، والتواضع والجلوس معهم والأنس بهم هذه من صفات الكمال في دين الإسلام. يقول جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يقول جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي أن الله تبارك وتعالى جعل نظرة هؤلاء الأغنياء والوجهاء لهؤلاء الضعاف فتنة، أصيبوا بسببها بالغرور والغفرة والتكبر عن الإيمان، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقولون: هل يمكن أن يكون هؤلاء الضعاف والعبيد والفقراء أحسن منا؟ ما يمكن. هذه نظرتهم، نظرة التكبر والعجب، فيقولون: ليس بالمعايير المعروفة أن مثل هؤلاء يكونون أحسن منا، نحن أهل الثراء ونحن أهل الجاه ونحن أهل منصب والمكانة بين القبائل، لا يكون هؤلاء أحسن منا. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تبارك وتعالى أعلم بحال هؤلاء وحالكم. هؤلاء يشكرون الله ويتعبدون له وأنتم تتجبرون وتنكرون وتجحدون. فالله جل وعلا هو العالم بحال الناس وبكل شيء، ويجازي كلا بعمله. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ممن جاء الصحابة الذين أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الفقراء في المجلس أن يدخلوا عليه ليرى موقف هؤلاء الذين طلبوا أن يجلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجلس معهم الفقراء، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عن فكرة واقتراحه. فالله تعالى يقول في حقه وحق من شبهه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك، أي رحب بهم وأكرمهم وبين لهم ما يلي، وهو: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا بشارة لعمر رضي الله عنه أن الله جل وعلا تاب عليه من تلك الفكرة أو الاقتراح. فالله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، وكتبها للذين يتقون. الله جل وعلا عنده 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض وأبقى 99، وهذه الواحدة هي التي يتراحم بها الناس والبهائم والطيور والسباع وغيرها. فرحمة الأم بولدها، ورحمة الطير بصغاره، ورحمة الشاة بفصيلها، كلها من أجزاء رحمة واحدة من رحمة الله. وادخر الله تعالى في الآخرة 99 يرحم بها عباده. والله جل وعلا غفور رحيم، وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا الحسنى، متضمنين للمغفرة والرحمة، وهما صفتان من صفات الله جل وعلا. فالله جل وعلا غفور يغفر الذنوب لمن تاب وأصلح، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. والله جل وعلا يرحم عباده ويعاملهم بمقتضى الرحمة، وإن كان له الحق أن يعاملهم بمقتضى العدل، لكنه جل وعلا رحمته سبقت غضبه. فإن الإنسان إذا عمل عملا سيئا وبادر إلى التوبة وأصلح عمله ثم تاب من بعده وأصلح، في آية أخرى يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فلا بد مع التوبة من العمل الصالح. لو أن الإنسان أذنب وقع منه معصية فإنه يتوب إلى الله بأمور ثلاثة: أولا يقلع عن الذنب، وثانيا أن يندم على فعل المعصية، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها، ثم يعمل الأعمال الصالحة، يكثر من العمل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا عمل الإنسان سيئا يتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا ليكثر ويغطي ويمحو ما وقع منه من خلل.
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
ثم قال جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي نفصل الآيات نبينها، وهي الحجج والدلائل الدالة على الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد. فالله جل وعلا فصلها في كتابه وبينها، بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل، بين الصراط المستقيم وصراط المغضوب عليهم والضالين، كلها لتستبين سبيل المجرمين. كذلك نفصل الآيات ولتستبين، أي تتضح وتظهر سبيل المجرمين الطغاة والمعاندين والمتكبرين الذين يسخرون من هذا الدين، يسخرون من كلام الله جل وعلا، ويسخرون من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصابون بالغرور بما عندهم من العدة أو العتاد. وهذا إشارة لأهل الإيمان بنصر أهل الإيمان على أهل الكفر، وأن ما يصيب المؤمنين من مصائب إنما هو بسبب الخلل الموجود عندهم من مجاندتهم للطريق الصحيح الذي رسمه الله لهم. فإذا أن الناس تركوا الحق الذي عندهم وطلبوا غيره، فإن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، يحاسبهم ويسلط عليهم من لا يرحمهم. ثم قال جل وعلا آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كان كفار مكة يعودون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا آلهته أول النهار ويعبدوا هو آلهتهم آخر النهار، ويكون هذا صلح بينهم. فالله تعالى يقول: قل لهؤلاء إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، تدعون اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام التي جعلتم حول الكعبة 360 صنم، نهيت أن أعبدها، أنا لا أعبد إلا الله جل وعلا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون،
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل لا أتبع أهواءكم. أنتم أصحاب هواء، لستم طلاب حق، أنتم تريدون إشباع مآربكم الشخصية ورغباتكم الذاتية التي لم تبنى على دليل عقلي أو شرعي، وإنما هو هوى مجرد. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو اتبعت هواءكم أو اتبعت الهوى الذي تدعون إليه فإني أكون ضالا مثلكم ولست من المهتدين. وهذا بيان لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور ما خالفها. فليس للناس أن يحدثوا شيئا من عندهم ويتعبدوا به، فإن وقع فإن العمل الذي أحدثوه بدعة وضلالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يريد الحصول على محبة الله له عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول جل وعلا بعد هذا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أوامر مكررة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تتكرر في هذه السورة وهي مكية، وآياتها كلها آيات قوة وتثبيت للعقيدة. يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إني على بينة من ربي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم لا يتكلم من هوى نفسه أو من رغباته، وإنما يتكلم كلاما وهو على هدى وبينة، وهذه البينة جاءته من الله، وهو قبل أن يوحى إليه ما كان يقول شيئا من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء إلا على علم وهدى ومعرفة من الله جل وعلا بما يتكلم به. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، وتكذيبكم لا يغير الحقائق، وعدم قبولكم للحق لا يجعل الحق باطل. وهذا رد على من يتعامل في مثل هذا الزمن، زمن الأحداث والفتن وتسلط الكفرة وتحليلاتهم وتفسيراتهم التي يشوشون بها على ضعاف الناس. فالواجب على الإنسان أن يعرف الحق من مصدره ولا يقبل فيه تحليل الكافر وتفسيره، وإنما يأخذ العلم من مصدره ومن منبعه. فتحليلات الكفرة أو دعواتهم بأن أحكام الإسلام لا تصلح لهذا الزمن، وأنه يجب أن نتعامل مع الأحداث بمقتضيات التطور في التقنية،
ونؤجل النظر في الأحكام الشرعية إلى أن يعود الناس إلى ما كانوا عليه من العيش في الصحراء على الإبل والتمر، وأن أحكام الإسلام لا تتمشى مع تعامل السريع في هذا الزمن، فيحللون الربا ويحللون كثيرا من الأمور، ويأذنون للمرأة بالتبرج والسفور، ويجعلون مخالفة ذلك تأخر وعدم تقدم، وأن الإنسان الذي يمنع بنته أو زوجته من التبرج يعتبر إنسانا منغلقا وليس متمشيا مع حياة العصر. هذا التفسير ونحوه هو ما يريده أعداء الإسلام. والله تعالى يرد على هذه النظريات ونحوها بقوله جل وعلا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفي سورة أخرى يقول جل: فما يستعجل به ويريده أهل الكفر يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم ويأباه ويمتنع عنه، ومما طالب به الكفار أن يعجل النبي صلى الله عليه وسلم لهم العقوبة إن كان صادقا، فقالوا: أنت تتوعدنا بالعذاب وأن عند الله عذاب، وين العذاب؟ أين هو العذاب؟ ومن ذلك أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليه يوم أصعب من يوم أحد؟ قال: نعم، عندما عرضت نفسي عند العقبة على القبائل فرفضوا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا فلم يدري إلا وهو بقرن الثعالب الذي يسمى الآن السيل، فتنبه فإذا جبريل فوق رأسه وهو يقول: إن الله يقرئك السلام، وأرسل إليك ملك الجبال، فكلمه ملك الجبال وقال: إن الله أرسلني إليك إن أردت أن أطبق على قومك الأخشبين. الأخشبين هم الجبل اللي هنا واللي هنا ومكة بينهم، يطبقها عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ربي، لعله أن يخرج من أطلابهم من يعبدك. فيقول الله جل وعلا حكاية عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما عندي ما تستعجلون به، يعني أن وقوع العذاب ليس الذي يوقعه هو محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يوقعه هو الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام هو هادي ومبلغ وبشير ونذير، ووقوع العقاب والعذاب إنما هو بأمر الله، والله تعالى هو المدبر وهو الذي بيده الأمر، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو رسول ومبلغ وهادي وبشير ونذير. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله، فالله جل وعلا هو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي أنه جل وعلا هو خير من يفصل في القضايا ويحكم بين عباده. ثم قال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، أي لو كان مرجع ما طلبتم إلي
لو كان بيدي لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لاتخذت القرار وعملت بما أجتهد إليه مما أرى أن فيه المصلحة. لو أن عندي، يعني لو كان بيدي وبقدرتي وبتدبيري ما تستعجلون به من طلبات أو تحديات لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالله جل وعلا أعلم بمن هو محل للظلم، وهذا تهديد لهؤلاء ووصف لهم بأن طلبهم ظلم وقولهم ظلم وفعلهم، وهو الأساس في هذا ظلم وهو عبادة غير الله. والله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر جل وعلا قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لعلنا نقف عند هذه الآية لأن الكلام فيها يطول، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعله غنيمة للمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: هل الطواف بالبيت أولى أم صلاة سنة الظهر القبلية؟ نقول: إذا أن الإنسان قبل الصلاة بين الأذان والإقامة بصلاة الظهر في الحرم فإن الأولى له أن يصلي سنة الظهر القبلية، وهي 4 ركعات، ركعتين وركعتين، لأن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة يكون ليس في وقتها. فإذا كان الإنسان دخل المسجد بعد الأذان فالأفضل له أن يصلي السنة الراتبة القبلية، وبعد الصلاة يطوف، لأن وقت الطواف موسع، وهذه وقتها يضيق 10 دقائق ثم تقام الصلاة، فالأفضل له أن يصلي الراتبة. يقول: إذا كان الإنسان يصلي السنة وأقيمت الصلاة فهل يخرج منها أم يكملها؟ نقول: إذا كان لم يبق منها إلا قليل فإنه يتمها خفيفة، أما إذا كان في بداية السنة فإنه يقطعها. يقول: قراءة الفاتحة للمأموم هل هي واجبة أم لا؟ نقول: قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وإذا كانت الصلاة جهرية وللإمام سكتات فإنك تقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، وإن لم يكن له سكتات فتقرأها بعد انتهاء الإمام منها. يقول: ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور أنك بعد الحج تكون حالك أحسن من قبل الحج، فإن هذه الحال يرجى فيها قبول حجك، أو من علامات قبول الحج. والحج المبرور هو الذي أدي فهما بأركانه وواجباته وشروطه، ولم يقترف الإنسان فيه شيئا من المحظورات أو يترك شيئا من الواجبات
أو ينتهك شيئا من المحرمات سواء كانت في الحج أو في الصلاة أو في غيرها. هذا يسأل عن الأوضاع التي تدور في الأمة في هذا الزمن، وما هو موقف المسلم منها. الصراع بين الحق والباطل موجود منذ خلق آدم، لما أن الله تعالى خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له، فسجد الملائكة كلهم، وكان إبليس موجود معهم وهو من الجن ليس من الملائكة، وكان الملائكة قد قبضوا عليه في الأرض لأن الجن خلقوا قبل الإنس، وحصل بينهم فتنة فنزل الملائكة، وكان إبليس ممن أسره الملائكة وصعدوا به إلى السماء فعاش معهم، فأمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا، وإبليس كان معهم فامتنع، فقال الله له لماذا؟ قال أنا أحسن منك، أنا خير منك. ليه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا أريد أن أسجد لمن خلقت طينا. والله تعالى كتب عليه الشقاء ولعنه، قال لأحسنكن ذريته إلا قليلا، وقال لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإذا تأمل الإنسان قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وما بعد ذلك حتى فيما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أزمنة، رأى أن الصراع مستمر بين الحق والباطل، إذا قوي الحق ضعف الباطل، وإذا ضعف الحق قوي الباطل، فما يجري في فلسطين أو يجري في العراق أو يجري في الشيشان أو في كشمير أو في غيرها من بقاع الدنيا، هذا ليس أمرا جديدا، والواجب على الناس أن ينتبهوا لأنفسهم، فلا يدفع هذه الشرور إلا الرجوع إلى الله، يرجع الإنسان لنفسه ويفتش نفسه وبيته وأسرته وجيرانه ومعارفه ويصلحها، وبهذا يزول الخطر وتقوى الأمة، ويعيش الناس في أمن وخير وعافية وسلامة. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بهذه الأمور فإن الفتن تتوالى على الناس من كل حدب وصوب. وكنت في درس مضى ضربت لكم مثالا بيونس عليه السلام، دعا قومه فلم يؤمنوا، فأخبرهم أن العذاب سيكون عليهم خلال 3 ليال، وخرج هاربا ذهب مغاضبا، فقومه قالوا هذا نبي، والنبي إذا أخبرنا لا يكذب، فلا بد أن ننتبه لأنفسنا ونلجأ إلى الله ونتوب ونستغفر. فجمعوا نساءهم وصبيانهم وأطفالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم وخرجوا للصحراء، وفصلوا صغار الغنم عن كبارها وصغار الإبل عن كبارها
وكذلك البقر والأطفال والرضع عن أمهاتهم، وصاروا يستغفرون الله ويدعونه. ومما ذكره المفسرون في هذا أنهم قالوا يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. واستمروا على هذا وقتا، قيل 3 ليال وقيل 40 يوما وهم في الصحراء يجأرون إلى الله. فكشف الله تعالى العذاب عنهم وكان فوق رؤوسهم، قد أضلهم العذاب، كشف الله عنهم الخزي في الحياة الدنيا. فينبغي للناس أن يلجأوا إلى الله وأن يكونوا دائما في حال مراقبة لله تعالى. لكن الذي نشاهده الآن مع الأسف الشديد، والناس الآن في كرب شديد وشدة، أنهم على ما هم عليه من غفلة، يجلسون يتابعون الأخبار والأحداث والتحليلات السياسية ولا يقومون للصلاة. والإنسان يسهر ليلا طويلا في متابعة التحليلات وينام عن الصلاة، ولا يصلي ركعتين قبل أن ينام أو يوتر، وبيته مليء بالمصائب والبلايا، ولا ينتبه لنسائه ولا ينتبه لأولاده ولا يصحح معاملاته. بينما كان المشركون إذا أصابهم الكرب لجأوا إلى الله، فإذا قاروا في رخاء تركوا حالهم. لكن حال الناس اليوم حتى في الشدة والكرب لا يفسرون هذا تفسيرا على أنه عواقب وعقوبات من الله تعالى. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها تعم الظالمين وغيرهم. أما الظالمون فلظلمهم، وأما غيرهم فلأنهم سكتوا ولم ينبهوا غيرهم. فلا بد أن ينتبه الناس لهذا الأمر، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يحذروا من الباطل ويجتهدوا في إزالة أسبابه، لعل الله جل وعلا أن يكشف عن المسلمين الغمة. يقول ما هي مواعيد الدرس؟ الدرس ما تغير في شيء كما هي، يوم الأحد والأربعاء تفسير، ويوم الاثنين والخميس في الحج. يقول الصور التي تكون داخل المجلات والجرائد تمنع دخول الملائكة إلى المنزل، نقول نعم، هي من جنس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، فإن الصورة في الجريدة مثل الصورة على القماش. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة الستارة التي فيها تصاوير، وهذا مثل الصورة التي في الجريدة أو المجلة ونحوها، وصور ذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة. وإن كان هذا مما ابتلي به الناس في هذا الزمن وعمت فيها البلوى، لكن هذا له أثره على حال الناس. هذا حال الناس الآن كثير، ليست كحالهم في السابق. السابق فيهم رقة وفيهم خشوع وفيهم تذلل، والآن فيهم صلف وفيهم عناد وفيهم غفلة. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.